الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الليلة، وهو الدرس التاسع من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام البخاري: باب حسن الملكة، باب حسن الملكة. وهذا الباب فيه ذكر ما يجب على المسلم مما أمر الله تعالى، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، إلى أن قال: وما ملكت أيمانكم. في الآية هذه يقول: وما ملكت أيمانكم، أي من الإماء والعبيد، الإماء والعبيد. وأصل العبودية هذه جاءت في الجهاد في سبيل الله، فإن ولي الأمر إذا جاهد في سبيل الله وأسر الأسرى في هذا الجهاد، فمن أسلم واستسلم عتق، وإلا فإنه في حين الجهاد يكون عدوا، فهو إما أن يقتل أو يصير أسيرا. فإذا كان أسيرا يفدى ممن غره بالقتال في هذا القتال، أو أنه يفدي نفسه إذا أذن له، أو يكون عبدا، يكون عبدا سواء كان ذكرا أو أنثى. وهؤلاء هم ملك اليمين، أي بمعنى تملكهم بيمينك، لأن هنا اليمين يعد بها النقد، فتبيعه وتشتريه، أنت تبيع وغيرك يشتريه، أهل الإسلام، لأنه عبد. وهذا خير له من أن يقتل، الأصل قتله، فإما أن يقتل أو يؤسر أو يعني يفتدى به من المسلمين ممن أسروا عند الكافر، أو يظل عبدا مما ملكت اليمين. فهؤلاء بوب البخاري هنا، قال: باب حسن الملكة، أي هذا العبد سواء ملكته في الجهاد أو بالشراء وغير ذلك، فينبغي أن تحسن معاملته سواء كان مسلم أو كافر، لأنه أصبح عبد عندك، فينبغي أن تحسن معاولته في أمور كثيرة. سيأتي معنا في هذا الباب وغيره بيان ذلك. ولا ينبغي أن تحمله ما لا يطيق، وأن تطعمه مما تطعم، وتكسو مما يكسو مما تكسو، رفقا به. وهكذا ستأتي الأحكام إن شاء الله في الأحاديث التي معنا في هذه الأبواب. قال الإمام البخاري: حدثنا الحديث 56 بعد 100، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. قوله هنا صلوات الله عليه وسلم، هذا من فعل النساخ، ولا علي ما يبغى أن يقال له هكذا ولا أحد، يعني ما الصلاة ذات كلها الأنبياء، لكن هذا من فعل النساخ. ثم قال: إن النبي الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد، فيه نعيم بن يزيد مجهول، فلا عبرة به ولا يستفاد منه شيء، يكفينا الحديث الصحيح فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إمام البخاري: الحديث 57 بعد 100، حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وهذا الحديث حديث صحيح يا عند الإمام أحمد وغيره، قال الشيخ الألباني حديث صحيح في الإرواء. إذن في هذا الحديث ثلاث أمور مهمة جدا ينبغي الإنسان أن يعمل بها، وهي من دين الله تعالى. وقد جاء في هذا الحديث ذكر هذه الأمور العظيمة، حيث قال في الحديث أجيب الداعي، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الإسلام بقوله أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. ثلاث أمور عظيمة. أجيب الداعي أي في الولائم وفي يعني المناسبات، ولا سيما وليمة العرس، هذه ينبغي الحضور فيها إلا أن يكون هناك مفسدة من أمور تخالف الشرع. فإن كان ممن يستطيع أن يذهب وينكر فوجب عليه، وإن كان لا يستطيع فلا يلزمه إجابة الدعوة. أما أنواع أخرى من الدعوات، دعاك أخوك إلى بيته وهكذا، فهذه ينبغي إجابتها، لأن فيها إدخال السرور والأخوة الإيمانية والتزاور والمحبة، دعاك جارك وهكذا. قال ولا ترد الهدية، الهدية التي تكون لإزدياد المحبة والألفة والقرابة والصداقة وحسن الجوار، يتهادى الناس في هذا، فهذه لا ترد. هكذا الرسول يقول لا تردها، لأنها أنت تهدي اليوم وهو يهدي غدا، فهذه فيها زيادة محبة وألفة. أما إن كانت الهدية لغرض غير مشروع أو محرم فلا يجوز قبولها. ومن ذلك الرشوة، في هذه الأزمنة يسمونها هدية، فلا ينبغي ولا يجوز. إذا الهدية المقصود بها ما كان من دوافعه المحبة والسرور والأخوة الإيمانية والصداقات وحسن الجوار وغير ذلك، وكل بقدر استطاعته، أنت تهدي هنا وهو يهديك كل استطاعته. ثم قال ولا تضرب المسلمين، هذا محل الشاهد في الحديث وإراده في هذا الموضع، أي أن إيذاء المسلم بضربه أو شتمه أو التعدي عليه لا يجوز، لا في ماله ولا في نفسه ولا في أهله. وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه، ماله دمه وماله وعرضه، كل هذا محرم، فلا يجوز الاعتداء على المسلم، هذا أمر محرم، بل ينبغي مسالمته وأن يكون في أمان وفي ود بينك وبينه، فلا تتعرض له بالإيذاء والضرب خاصة، هذا الضرب أيضا تعدي. فإذا هذا أمر مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. إفشاء السلام فيه محبة، وهذا خلاف العدوان، فلا ينبغي الاعتداء بالضرب لا على الجار ولا على البعيد من المسلمين، وأيضا كذلك مما ملكت يمينك لا يجوز أن تضربه. فإن ضربته تأديبا سيأتي معنا أن هذا يجوز، ولكن التأديب يترقى أولا بالنصح والكلام، فإن اضطررت إلى ضرب فيكون ضربا يسيرا فيه يعني قصد التأديب، وأما إن يعني ضربته على ما يستحق مقابل ما يستحق تماما فلا عليك. أما إن كان الضرب زيادة فهذا حرام ويطالبك بقصاص يوم القيامة، لأن هذا عدوان ولا يجوز أن تعتدي على الإمام والربيع ويرام مما ملكت يمينك، حتى زوجتك، حتى آلك وأولادك، حتى المسلمين. إذا يعني جئت لتعاقب تأخذ حقك بما يسر بالعدل، أما الزيادة فإنك ستحاسب على يوم القيامة. قول الله تعالى الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا تجزي نفس لا تجزي يوما واخشوا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. هذا يوم عظيم يوم القيامة. ثم قال حدثنا محمد ابن سلام قال في هذا الحديث محمد بن سلام وهو الحديث 58 بعد 100 قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حديث عظيم هذا، وهو حديث صحيح يصح لغيره، حسنه أهل العلم من الشيخ الألباني وغيره، وهو صحيح لغيره للشواهد. في هذا الحديث يبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه راوي الحديث يقول كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل موته، والرسول أصلا قبل موته كان يوصي أمته بأعظم الأمور، فكان يوصيهم بالإيمان أولا والتوحيد، أعظم ما يجب على المسلم، فإن خالف التوحيد وقع في الشرك فهذا ليس مسلم، وإن صلى وصام وفعل ما نفعه ذلك. ثم قال هنا الصلاة الصلاة، هذا الركن الثاني بعد الشهادتين، ولا بد أن يكون متعلم الصلاة شروطها واجباتها وسننها وغير ذلك. فإياك وترك الصلاة عمود الدين، ولذلك الصحابة كانوا يكفرون من ترك الصلاة، وأهل بعض أهل العلم إلى اليوم يكفر، وخاصة الترك الكلي. أما الترك أحيانا ففي خلاف بين أهل العلم، ولكن التارك للصلاة هذا لا يمنع على نفسه، وقوله الصلاة صلاة أي إلزموا وأقيموا وأدوا الفرائض غيرها حافظوا عليها، هذا معنى الكلام. قال الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا موضع الشاهد من الحديث، أي احرصوا على أن ترفقوا بما ملكت يمينكم من الإماء والعبيد. وكذلك يدخل هذا أيضا الرجل زوجته، لأنه أخذها بالمهر وبالشرع، فلا تتعدى ولا تظلم ولا تؤذي، وإنما تتقي الله يتخاف الله تعالى، هذه أمانة في عنقك، فإن العدوان لا يظلم. ففي هذا حث على أن تحسن إليهم ولا تضرهم. وانظر إلى أهمية مجيء هذا الموضع في ذكر تقوى الله مع ملك اليمين، في ذكرها مع الصلاة، يعني أنزلها منزلة عظيمة، يعني من الأمور المهمة في حياة المسلم التي ينبغي أن يعتني بها وأن يحرص على مخالفتها، فإن في ذلك من إثم العظيم. سأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري باب سوء الملكة، يعني سوء التعامل السيء مع من ملكك الله تعالى، ممن ذكرنا من عبيد وإماء وخدم وزوجة أو يتيم عندك، كل هؤلاء في منزلة ملك اليمين، وليس بعضهم من ملك اليمين لكنه يعامل معاملة هذا، لأنه هذا تحتك أنت، ليس ابنك ولا. فهنا يجب أن تكون معاملة بالرفق. قال الحديث 59 بعد 100، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، وهو عند الترمذي حديث أبي هريرة، وعند البيهقي، وهو أيضا خرج أبو نعيم الحلية، وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس، هذا حديث صحابي حدث به الصحابي ولا يحدث إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، يعني نحن نعلم ما يصلح الماشية التي تكون عند الإنسان في حظيرته، كيف يتعامل معه، يحسن معاملته أكثر من الطبيب البيطري الذي يعالج أحيانا نادر يأتي هذا الزوج. يقول نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شرب، يعني كأنه يريد أن يبين لهم أن نعرف هذا الأمر فيما يتعلق بالدواب التي وكلنا بحفاظ عليها من جمل وبعير وبقرة وشاة. يقول أيضا نحن أعرف منكم أيها الجهلة، نعرف خياركم من الناس ونعرف شراركم، فنتعامل مع الخيار بالخيرة ومع الشراء مع الأشرار بإقامته وردعهم عن شرهم، وإحسان يعني التربية لهم وبيان ما هم عليه حتى يكون الأخيار. قال أما خياركم، يعني الأخيار من الناس الذي يرجى خيره، هذا صفة الخير الذي يرجى خيره ويؤمن شره، خصلتان عظيمتان، كل إنسان ترى فيه خير وترجو منه الخير وهو على استقامة وعلى صلاح ولا يؤذي الناس ولا يفعل المنكرات فعلى سيرة حميدة، هذا من الخيار. وكل إنسان ممن حولك ترى منه الشر والانحراف والتعامل السيء وارتكاب المحرمات والظلم والعدوان، هذا من شرار الناس. ولذلك قال الذي يرجى خيره هو الخير ويؤمن شره اللي هو أيضا المستقيم، هذا المستقيم عنده خير وليس عنده شر، فهو يقدم خير ولا يقدم شر. ثم قال وأما شراركم الذين صفات الشر تغلب عليه ولا يوجد منه خير، بل من عدوان وتسلط وسفاهة وأذية للناس في أمور كثيرة، قال فالذي لا يرجى خيره عكس الخير ولا يؤمن شره، إذن هو خلاف الخير تماما، ولا يعتق محرره، أي بمعنى إذا كان عبد وفيه شر ما ينبغي عتقه هذا، لأنه هذا يضر الناس، فولا يعتق محرره، يعني بمعنى إذا تحرره لا دعه لأن هذا فيه شر سيضر، أدبه وهدبه وخليكم الأخيار ثم اعتقه، هذا فيه يعني إحسان لمن يسترتيب والمجتمع. أما يكون شرير ثم تقوم تعتبه على هذا الشر فإنه يضر المجتمع والناس ويضر أهل الإسلام ومن عاش معه في كل موضع. ثم قال إمام البخاري الحديث 60 بعد 100، حدثنا عصام ابن خالد قال حدثنا يرير بن عثمان جرير بن عثمان عن أبي هاني عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده، وينزل وحده ويضرب عبده. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه ابن هاني اسمه حمزة لا يعرف، وهكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف أنه ضعيف فلا يؤخذ منه شيء. إذن لا حاجة لنا في الحديث الضعيف، يكفينا ما ورد عن النبي من الحديث الصحيح والكثير الحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحديث 61 61 بعد 100، حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وحماد عن حبيب عن حميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسلم. المهم هذا الحديث أيضا ضعيف، تقرأون عندكم في كتاب أدب المفرد، لكنه أيضا حديث ضعيف فيه حسن البصري لم يدرك عمر، وعلي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف أيضا، وقال الشيخ الألباني حديث ضعيف. إذن لا بقية لنا فيه. ثم قال الإمام البخاري الباب باب بيع الخادم من الأعراب، باب بيع الخادم من الأعراب، أي أن هذا الباب سيذكر فيه حكم بيع الخادم إلى الأعراب إلى أهل البوادي، فهل يجوز أو لا يجوز، ولماذا لا يجوز ولماذا يجوز. فذكر في الحديث قال في الحديث الثاني 60 بعد 100 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أملها، دبرت أي بمعنى يعني جعلتها في دبر في دبر، أي أنها إذا ماتت سيدتها عائشة رضي الله عنها فإنها تكون حرة، هذا معنى التدبير. الإنسان يكون عنده عبد يقول أنت في دبر في دبري، يعني بمعنى إذا مت أنا وخرجت الروح مني فأنت حر، هذا مدبر يقال له. دبرت أملها أي عبده من الإماء، فاشتكت عائشة يعني مرضت عائشة، صار لها عندها نوع من المرض، فسأل بنو أخيها أن عائشة رضي الله عنها ليس لها أولاد ولكن بنو أخواني يطاعون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتكت فبنو أخيها نظروا فسألوا عن طبيب يعالج الأمراض، قالوا من الزت، والزت هؤلاء قيل إنهم من السودان وقيل من الهنود، وهم الذي يتعاملون في بعض الأدوية في ذلك الزمان، وقد يتعاملون في معرفة شيء من الأسحار وغير ذلك، فكانوا هم أهل الطب في ذلك الزمان الذين ينتشروا بين الناس. فقال هذا الذي من الزت الآن يصف الطب لها إنكم تخبروني، يعني وصفوا لك والله عندنا مرأة كذا 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 عندنا، تخبروني لا تصفون لي عن امرأة مسحورة، قالوا هذا بها سحر، أي عائشة رضي الله عنها سحرتها أمة لها. إذن هذا كأنه يستعين بشيء من الجان، وهذا الكبير والله ولا ما أحد يعلم الغيب. فأخبرت عائشة، طبعا عائشة لا تصدق هذا الكلام لكنها لابد من الحذر، فأخبرت عائشة قالت أتت بهذا سحرتيني، يعني تستجوبها مشان تتأكد كلام الله كلام عراف أن لا إله إلا هو قبول لنا، سحرتيني، فقالت نعم الله المستعان اعترفت. فقالت ولما لماذا يعني لا تنجين أبدا، ولما لا تنجين أبدا، يعني أنت اليوم في وقع خطير ما لك نجاة، لما تفعلين هذا أمر محرم أولا، ثم ما الذي فعلت بك؟ ثم قال بيعوها من شر العرب ملكة، أي بيعوها لواحد من العرب شرير، لأنها اعتقتها والآن عتق رجعت في عتقها لشرها، فقال بيعوها لناس من الأشرار حتى يؤدبونها يقيمونها. وقيل أنها قالت أو فهمت عائشة من قولها كأنها تريد أن تموت عائشة من سنة كورها، يعني تبادر بموتها حتى تصبح ماذا؟ حرة، لأنها مدبرة، فحياتها معلقة، حريتها معلقة بموت عائشة رضي الله عنها، فتعجلت. وهذا من باب يعني الإساءة للمحسن. عائشة رضي الله عنها دبرتها من الإحسان، تحسن ليلها ولا تريد أن تلزم تكون دائما عبدة وأمة، لكن هنا من الناس من يعامل الإحسان بالإساءة، وهذا من خسى الناس، هذا خسيس الذي يفعل هذا. نسأل الله عفو عافية. ثم قال باب العفو عن الخادم، أي هذا من الخلال الطيبة، خادمك الذي يعمل لديك بأجراء بدون أجراء ملك يمين غير ذلك، هذا لابد أن تحسن تعفو عنه، لأن الإنسان يزل ومع الزلل تنظر إذا كان يستحق تأديب، كان عبدا تؤدبه، أو كان عاملا تخصم منه شيء من ماله من باب التأديب، أو تعفو عنه، هذا أفضل، العفو أفضل، ولكن ولا سيما إن كان من يستحق العفو، لأن كل ليس كل واحد يستحق العفو، وهذا من خلال الطيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 63 بعد 100، حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب أن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلمان، فوهب يعني غلام عدد جمع غلام غلمان، فوهب أحدهما لعلي أي علي بن أبي طالب، قال صلوات الله عليه، هذا أيضا من النسخ ولا ما يجوز، رضي الله عنه، وقال يعني الآن أعطاهم الغلمان وزعهم عليهم كأنهم هؤلاء من الأرقاء وشيء من الكبير، وقال لا تضربوا، يعني يؤدبهم يعلمهم الرسول، يعلمهم كيف يحافظون على هؤلاء الغلمان، لا تضربوا، لا تضربوا إلا إذا استدعى الأمر وضرب يليق بما حصل منه من خطأ، ولا تزل على ذلك وإلا فأنت ستسأل يوم القيامة. فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، مسلم يصلي كيف تضربه؟ ما يجوز. إن كان ابنك تضربه بتأدبه، مش ضرب يعني فيه إفساد أو ضرر، وهكذا إن كان عبد أو غيره من أهل الصلاة لا يضربه، وإنما يؤدب ويرتب ويعلم ويعتنى به. وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، إذا الرسول رآه يصلي، إذا لا مسلم هذا ولا. وأعطى أبا ذر غلاما، هذا آخر غلام آخر أعطاه من أعطى أبا ذر، وقال استوصي به معروفا، زاد على نصيحة، يعني أيضا استوصي به، يعني أنا أكرمه وعلمه وأدبه ويعني أحسن إليه، استوصي بمعروف، باب المعروف عظيم، فأعتقه إذا كان أقصى المعروف أن تعتقه تجعله حر. فقال ما فعل؟ قال أمرتني، يعني الرسول بعد مدة رأى أبا ذر فقال ما فعل الغلام؟ قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي بخير فأعتبته. ما شاء الله، نعمة عظيمة، هذا العتق فيه أجر عظيم من الله تعالى، أي في غير حد، يعني بمعنى أنك يعني تعتقه وتريد وجه الله تعالى، لأن ما من إنسان يعتق عبدا أو أمة يعني يدخل الجنة يعني يكون عتقه هذا كفالة، العين وعين عبد عيني، والرأس برأسي، والأذن بإذني، وحتى الفرج بإذني، يعني الله تعالى يعتقك عن النار. ثم قال في الحديث، قال الحديث 64 بعد 100، وقال حدثنا، قال ابن البخاري رحمه الله أبو معمر قال حدثنا عبد الواحد عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي. هنا الرسول قدم المدينة أول ما جاء من مكة بعد الهجرة رضي الله وسلامه عليه، لم يكن له مهر ولا خادم ولا كان من أهل الدنيا وما فيها من هذه الأمور الصلاة والسلام، بل هو نبي الله ورسول الله يبلغ عن الله تعالى. فهذا يعني يقول أنس رضي الله عنه قال فأخذ أبو طلحة، أبو طلحة هذا كان زوج أمي أنس رضي الله عنه، أمي زوج أمي، قال أخذ بيدي فانطلق بي أي ذهب به حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، هذا باب بدير النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا نبي الله، لا تقول يا محمد، قال العرب يقولون هذا وأنكر الله عليه. فقال يا نبي الله إن أنسا أي هذا الغلام الذي بيدي جئت به غلام كيس لبيب، ما شاء الله يصفه بالصفات طيبة. أولا قال كيس أي فطن، يفهم بسرعة، نبي ذكي، أنس غلام كيس لبيب يعني بمعنى يفهم بالإشارة، يعني عنده ذكاء وفهم سريع ويعين ولا يحتاج إلى أنك تردد عليه الكلام حتى يفعل شيء. فليخدمك أي يكون خادما عندك يا رسول الله. قال فخدمته في السفر والحضر، خدم رسول الله رضي الله عن أنس حتى فارق الموت رسول الله، فخدمته في حل والترحال. مقدمه المدينة، أول ما جاء المدينة بدأ يخدم عليه حتى توفى صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لمصر. هنا الشاهد في الحديث، انظر كم الرسول عليه الصلاة والسلام وحفاوة الرسول بهذا الذي معهم الخدم وإكرامهم والرفق بهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، يقول ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا، يعني بمعنى تارك له المجال لأنه أصلا يصنع شيء طيب ما يفعل شيء يعني في 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 حرمة ولا، لكن قد يكون منه الخطأ فيتغاضى عن الرسول لأنه لا زال صغير السن، ثم هو يربيه ويعلمه هكذا ويحسن إليه حتى يتعلم. قال ولا لشيء لما صنعه، يعني شيء كأن الرسول أمره وهو لم يصنعه، إما نسيان وغير ذلك، ألا صنعته هكذا أو كان مطلوب الرسول، يعني رفقا به لا يتأمر عليك بعض الناس افعل هذا افعل، يهين ويسب ويطلع. لا لا، صفات الرسول عليه الصلاة والسلام صفات عظيمة، فيها صفات الرسول الذي كمل الله له الخلاق والمعاملة مع الأمة جميعا. إذا كان يحسن إليه إحسانا عظيما، وهذا الذي ينبغي من كل مسلم من كان عنده من خدم وأهل ورقيق وإيمان يحسن إليه، هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي الاعتناء بها. وفي الحديث حتى على الرفق وعدم التضجر وهكذا، إذا الإكرام كان عندك إصلاحه تربيته بالتقوى وغير ذلك، هذا حديث عظيم. والحديث حديث صحيح، رجعه هو يعني البخاري في صحيحه بل هو صحيحين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا سرق العبد، يعني ما حكم إذا سرق العبد، كان يريد أن يجعل باب هكذا. ثم قال الحديث 65 بعد 100، حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله النش 20 والنواة 5 والأوقية 40، يعني نص أوقية 20 درهم. هذا الحديث ضعيف، الحديث في عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي، ويعني الشيخ الألباني أيضا ممن يعني ضعفه في سنة ابن ماجه، فلا حاجة لهذا الحديث. وهذا الحديث بابه إذا سرق العبد، هذا لا شك أن في تعامل الإنسان مع السارق يعني ممن حوله من عبيد وأحيانا قد تكون زوجته أو أولاده، الإصلاح ينبغي الإصلاح، لأن النفس تميل إلى بعض الأشياء أحيانا، وخاصة بالعبيد قد يتطاول لأخذ شيء بدون إذن وهكذا فيكون من باب السرقة. لا شك أن هذا يحتاج إلى التربية، ولذلك من كان تحتك من زوجة وأولاد وعبيد ينبغي وجوبا عليك أن تعلمهم الدين والعبادات والمعروف وتقويهم على الدين الصحيح من حيث يعني العبادة، وحيث أيضا من حيث التربية يكون متعلما فاهما عابدا خالصا صاحب حسن القلب، هذا واجب. ثم قال باب الخادم يذنب، يعني يقع في الذنب. إيش حكم الخادم إذا وقع في الذنب؟ والإنسان معرض للذنب، ما أحد يبرأ من الذنب من البشر إلا من يعني حفظ الله تعالى هم كالأنبياء وهؤلاء الذين والرسل عصمهم الله تعالى. قال حدثنا حديث السادس والستون بعد أن حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. يعني يقول جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث صحيح، وهو عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الحاكم وأيضا سنن الترمذي والألباني، شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى صح. قول سمعت إسماعيل يقول عن أبيه يعني عاصم عن لقيط قال انتهيت إلى النبي، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصل إليه ودفع الراعي في المراح سخلة، يعني جاء بسخلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول دفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي لا تحسبن لا 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 تحسب لا لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، يعني قال لا تحسبن بإيش؟ لا تحسبن قال بالكسر بالسين، لم يقل لا تحسبن بالفتح، وسيأتي لها معنى. إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده مئة من الشياة لا يريد أن تزيد، فإذا وضعت ولدت إحدى الشياة سخلة أما الرسول وذبح شاة بدلها حتى يظل ما في ملكه مئة فقط، لا يريد أن يزيد، لا يريد أن يستثمر ويتاجر كما يفعل بعض من الناس، إنما يريد أن يقضي حاجته من ما عنده. فقال فإذا جاء راعي بسخلة ذبحنا مكان، يعني الراعي الذي يرعى غنم الرسول إذا جاء بسخلة من يعني من غنم الرسول ولدت قال فذبحنا مكان شاء صدق. فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضرب أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمة. هذا موضع الشاهد من الحديث، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. إذن هنا فيه توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام بأن تهتم بمن الضعينة هي المرأة، ضعينتك يعني المرأة سواء كانت زوجة كانت أيضا بالإناء وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب ضعينتك، حتى ضرب للزوجة كما بين الله تعالى في سورة النساء، يعني أول قال إذا رأيت المرأة نشوز قال فعظوهن ما قبل اهجروهن في المضاجع، ثم قال اضربوهن، يعني ضرب غير مبرر، ضرب تأديبك كانت أخوك ولا ابنك، مش ضرب جل فيها. وهكذا فهنا ضرب أي لا تضربه ضربا فيه إيذاء وفيه استحقار وفيه مهانة. لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني الأمة أحيانا قد تستحق الضرب من باب التأديب لأنها عبدة، وهذا عبدي يستحق أن يؤدب يشد عليه ببعض الأمور، ولكن أيضا على أن لا تتعدى الحد المطلوب. وإذا استنشقت هذا موضوع آخر العبادة، يعني الرسول يذكر بعض المسائل في العبادات في موضع قال إذا استنشقت أنا في الوضوء بالغ في الاستنشاق، وجاء من حديث الغالب بعد صبر بشهور يعني في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا سيأتي معنا بباب العبادات في الصلاة وهكذا في الوضوء وغيره. طيب قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن، أي بمعنى إذا أرسلت خادمك تريد يعني أن يذهب بشيء مكتب له أو تستقبل منه إنشاء جعله عد له، يقول له شوف هذا 1 2 3 4. طيب تستقبل تقول له هذا 1 2 يعني عد عليه حتى لا تخونه بعد، يقول له أخذ شيء ولا كذا. فإذا عددت عليه مثلا تقول له 1 2 3 5 هذه 5 وديها لفلان، جاء فلان قال والله خالد جاب لي 4، هنا بدأ الاتهام. الرسول يقول يعني يقول عد حتى تضبط حتى تحاسبه بعد ذلك، وإذا استلمت منه شيء عد عليه ماذا هذا؟ قال 1 2 3 4 5 6 خلاص. إذا جاء من يقول لا هذا نقص، هاي هو تحاسب يقول كيف استلمت منه كذا وهذا يقول كذا، هنا من بابش حتى لا تسيء الظن فيه. إذا كان ما عديت بيكون في تهمة ما عندك إثبات عليها، فيكون إساءة الظن، إساءة الظن بتؤديه في نفسه، وقد يكون يعني ما فعل شيء مخالف إنما صار ظنا عندك، هذا معنى. طيب في الحديث الذي معنا كنا نؤمر أن نخدم، نحن انتقلنا الحديث الآخر، لا أي نعم ننتقل الآن في الحديث اللي مضى فيه مسألة كنا بدأنا نتكلم فيها، قال لا تحسبن، ولم يقول لا تحسبن، لأن هذه الكلمة يعني قوله لا تحسبن لا تحسبن فيها أنه يعني يخرجها صدقة مش حساب تدقيق، ها؟ إذن يعني لا نقول نحن تكلفنا يعني بمعنى نحن أخرجناه ونحن يعني متعلقين، لا، إنما أخرجنا إحسان. فإذا قلت لا تحسبن يعني دخلت بالحساب ونقصت الشيء عندنا، يقول لا تحسبن المعنى أخرجها من باب الإحسان ولا تدخلها في باب الحساب. هذه ما يتعلق بالحديث الذي قبل الباب هذا. ثم قال باب من خدم من ختم على خادمه محافظة سودمان، يعني عد عليه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، هذا الحديث 67 بعدها حديث صحيح اسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم، أي أن نعد عليه ونكيل، أيضا إذا كان كيل نكيل عليه بالكيل كذا كذا كيلة، ونعد عليه إذا كان إيش ما يعني يعد، كراهية أن يتعودوا خلق سيء، يعني بمعنى قد يعني يحصل إذا ما حصلنا هذا بعض اتهامات، الاتهامات تضره ويقول هذا خلق سيء من مولاي يتهمني وأنا والله يبلغ وكان العدد مضبوط وهكذا، أو يظن أحدنا ظن سوء، يعني إما يستاء أو يقول إنه هذه يعني فيه سوء ظن، إما سوء ظن بإنسان بريء أو هو يظن فيه سوء ظن فيه يعني من استخدمه، وهذا ما ينبغي ولا يجوز. والإنسان لابد أن يحرص على أيضا يعني مراعاة يعني حال من يخدمون عنده، وهذا في اهتمام الصحابة رضي الله عليهم، ويعني أيضا كانوا يحسنون ولا يحبون سوء ظن لا بأنفسهم ولا بأولادهم ومن حولهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من عد على خادمه محافظة الظن، أيضا هذا الباب كأنه يعني بما كان من الباب الذي قبله، لكن ذكر فيه حديث رقم 68 بعد 100 وهو حديث صحيح رأي البغوي، قال الشيخ الألباني حديث صحيح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل نعم عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن سلمان قال إني لأغدق إني لأعد العراق، إني لأعد العراق على خادمي مخافة، يعني أقول أعد إذا كان لحم أو خضرة أو حتى عظم، يعني حتى في اللحم إذا كان يقول هذا لحم أو لحم وهذا عظم يعد عليه، يعني من باب التأكيد مع أنه العظم يعني لأنه استفاد منه مرق وهذا، فأعد كل شيء عليه، إني لأعد على العراق أي العظم على خادمي مخافة الظن، يعني لا يسيء ظن بي ولا أنا أسيء ظن بي. هذا هو الحديث وهو حديث عظيم كما سبق معنا يعني الذي مضى. قال حدثنا بعد ذلك الحديث 69 بعد 100 وهو حديث أيضا صحيح، وعند ابن سعد وعند البيهقي قال الشيخ الألباني حديث صحيح. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عارضة للمرض قال سمعت سلمان إني لأعد العراق خشية الظن كالجلد سابقه تماما. ثم قال باب أدب الخادم، هذا الآن انتقل إلى باب آخر وهو تأديب الخادم. وتأديب الخادم هذا من الأمور المهمة جدا، لأن الخادم هذا ممن استرعاك الله تعالى رعية، فينبغي أن تحسن إليه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصير قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له بذهب أو بورق، يعني أعطاه ذهب يقول أو فضة، هو شك الآن من الراوي، يقول أعطاه شيء ذهب أو فضة فصرفه، يعني ما أنا أعطاه شيء من الدولة، قال له اذهب إلى الصراف واصرفه، يعني بيعه له وجيب مقابله النقد. فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه، يعني دفع الذهب أو الفضة للصراف ولم يأخذ النقد، وهذا من الربويات لابد أن يكون هائم بها. لا ينبغي أن تعطي الذهب ثم تؤجل أن تستلم النقد، لا يوجد، هذا ربا. وهكذا هذا في الذهب والفضة وما يعني كان بمثيلهم كالنقد والدولار والريال وكل هذه، وكذلك أيضا الكيل بكيل، حب بحب، وهكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات. قال فرجع إليه يعني بمعنى فصرفه، أي صرف هذا فأنظر الصرف، يعني بمعنى قالوا خليه عندك بعدين نأخذه وقت ثاني. فرجع إليه هذا الغلام، رجع إليه فجلده جلدا وجيعا، ما شاء الله الدم تأديب، لأنه هنا مسألة فيها محرم حتى ينتبه، لأن هذا من الربا العظائم للمنكرات والذنوب. قال فجلده جلدا وجيعا قال اذهب، يعني ارجع إلى الصراف، فخذ الذي لي، ارجع الذهب لي الذي لي أو الفضة ولا تصرفه، خلاص بطلنا الصرف كله حتى لا نقع في الإثم العظيم. قال بعد ذلك في الحديث الذي يليه، الحديث 71 بعد 100، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، يعني كان له غلام يعني عبد للربيع، فضربه، كان يضربه كأنه يريد أن يؤدبه أو وكأنه ضربه ضرب يعني مؤذي حتى شك وصاح. قال فسمعت صوتا من وراي، يعني أحد يتكلم من وراي بصوت قوي، يعني يقول اعلم أبا مسعود، هو اعلم أنت الذي تضرب هذا الغلام، اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه، يعني الله قادر أن يعذبك ويؤذيك أقدر مما أنت تفعل بهذا الغلام الذي بكمينك والذي لا ينبغى أن تعذبه. فالتفت شوف من هذا الذي يعني يؤذبه بالكلام هذا ويصحح خطأه. قال فالتفت فإذا هو رسول الله، وما شاء الله ارتعب، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ولا يعني يترك إنسان يتعدى على حد. قلت يا رسول الله أنا الآن حسبي الذنب، قلت فهو حر لوجه الله، يعني خلاص أنا مقابل ضربي هذا وإذا هو الذي ما كان ينبغي هو حر، أتركه حر لوجه الله، يعني يصبح حرا ولا أريد منه شيء ولا أبيع ولا خدم ولا. فقال رسول الله أما لو لم تفعل، أي لو لم تحرره لمستك النار أو للفحتك النار، أي لعوقبت، لأنك كما قلنا التعدي لا يجوز، الظلم لا يجوز لأي من الناس، سواء زوجتك أختك قريبك تشتري من هذا عبد غيره، ما يجوز الظلم، الظلم ظلمات وسيكون قصاص يوم القيامة لهذا الأمر. فما ينبغي الإنسان يتعدى، حتى لو أدبت تؤدب على القدر المطلوب الذي له، والأولى أنك تنقص عن القدر من باب الرفق. وهذا ثم قال باب لا تقل قبح الله وجهك، أيضا هذا حديث حسن، هو حديث ثاني سبعون بعد المئة. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجه، يعني بمعنى لا تسب الوجه، هذا الوجه أكرم وأشرف ما عند الإنسان المخلوق الإنسان، هذا الله تعالى جعل له وجه، والوجه ماذا فيه؟ فيه عينان، فيه أنف، فيه فم، فيه أذنان، هذه الصفات في الإنسان الله خلقها. الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن أنه له، أنه يرى ويسمع سبحانه وتعالى. ففي الحديث قال لا تقولوا قبح الله وجه، لا تقبح الوجه لأن هذا خطأ، والإسلام جاء بالرفق. يقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه، هذا بأفعال الشيطان أن تقبح وتسب وتشتم، لا تقول هذا. وسيأتي معنا حديث الباب أيضا ما يتعلق بهذا. قال بعد ذلك الحديث 73 بعد المئة حدثنا أيضا هو حديث حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولن أو لا تقولن قبح الله وجهك، وجه من أشبه وجهك، يعني أحيانا يقول له قبح الله وجهك أنت واللي مثلك، يعني ما كفى أنه يقبح واحد من الناس يجمع يعني آخرين، هذا أيضا لا يجوز، هذا أشد. والآن لا تقول لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبهك أو من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته. هنا شاهد هنا الذي ينبغي نتكلم فيه، يعني الله خلق آدم وجعل له عينان وشفتان وأنف وأذنان ووجه، هذه الصفات اللي في الوجه فيها بعض الصفات لله تعالى فأثبتها الله لنفسه في القرآن. إذن هذا الوجه له شرف، له شرف، فلا ينبغي إهانة الوجه. اضرب الجاعرة، اضرب مكان آخر، قل كلام آخر في موضع آخر، لا تضرب ولا تقبح الوجه لأنه أمر عظيم. والحديث له شروحات عند أهل العلم في معنى قوله عز وجل خلق آدم، يعني فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي على صورة الله تعالى. فهذه أمور يرجع إليه أهل العلم، وليس فيها تشبيه يعني الإنسان بالله تعالى، ولا فيها يعني تكييف، إنما نثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما أنفى الله يعني لنفسه، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم يبين هذا من هذا الباب. قال في التعليق يقول أي على صورة آدم عليه السلام، وقد جاء ذلك الصراحة في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله بلفظ خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، هذا صفة لآدم 60 ذراعا ومتفق عليه. أيضا قال في أحاديث أخرى فإذا شتم المسلم أخاه وقال قبح الله وجهك، وجه من أشبه وجهك، شمل الشتم آدم أيضا، آدم نبي من أنبياء الله تعالى وهو بالبشر كيف سبه، شتم آدم أيضا، فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم. أنا أقول له شب قبح وجهه، وجه من أشبهك، طيب من أشبهه؟ آدم. وهكذا الأنبياء، هذا كل هذا ما يجوز. والله خلق آدم على هذه الصورة التي نشأها في ذريته، إلا أن الفرق بين آدم خلق الله تعالى بيده ولم يمر بالأدوار والأطوار التي يمر بها بنوه، وإنما خلقه من تراب. قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق المضغة علقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يعني فيه حسن ما خلق الله تعالى في البشر. ثم قال باب يجتنب الوجه في الضرب، هذا أيضا الحديث الرابع والسبب الرابع حديث صحيح. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحد إذا ضرب. والأصل أنك ترفض، يعني تؤدب بالكلام إلا إذا استدعى الضرب. استدعى الضرب فلا بد أن يكون الضرب أقل من التأديب. يعني تحتاج إلى 4 صياط خليها 2 بس، أقل من لأنه يعني رفق به. وإذا كان ولا بد خليها المطلوب، مطلوب 4 خلاص 4 لا تزيد. إذا زدت أنت الآن سيقتص منك يوم القيامة. قال ضرب أحدكم خلف فليجتنب الوجه. إذا هنا لا إياك والوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح الوجه ولا تتناول الوجه بشيء من المذمة، هذا أمر لا يجوز. قال والحديث 75 بعد 100 وهو حديث صحيح. حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة حيوان قد وسم يدخن من خرق، يعني وسم وضع وسم عليه، يعني الدخان ينزل من 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 حل الوسم ما زال حار النار التي، ويعني وضع لأن الوسم إيش هو؟ أن يضع الحديدة في النار ثم يضعها على جبهة الحيوان، ولا زال الآن يراه رسول حرارة النار ما زالت تخرج من وجه الحيوان هذا. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. هذا لعن عن مجهول ليس معروف، لعن الله من فعل هذا. هذا يجوز يعني من باب إيش؟ من باب يعني التحذير والتخويف، لأنه إذا إنسان علم أن من كل من رأى يلعنه يقول ما يفعل هذا، لعن الله من فعل هذا. لا يسمن أحدكم، الناس يجعلون العلامات في الحيوانات في الأبقار في الجمال في الأغنام حتى يعرف كل إنسان يعني ما عنده من الأغنام هذا، وهذا شيء يقول. وذلك جاء في حديث إذا كنت واسما فوسم جاعرته، يعني خلفه في آخر دبر واي، هذا لا بأس في فقده حيوان، لكن في الوجه لا، وجه هذا برضو حيوان ما ينبغي أن تبقى. لا يسمن أحدكم الوجه ولا يضربنه، وهنا الشاهد لا تسم الأصل ما أحد يسم من البني آدم حد، لكن الشاهد في الضرب لا تضرب أيضا. فالحديث فيه بيان يعني أن هذا لا يجوز. قال الحديث 76 بعد 100 حدثنا باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، يعني بمعنى كفارة للطمة التي في الوجه وغيرها، لأن اللطم ما يكون في الوجه يعني. قال حدثنا آدم قال حدثنا شوربة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال ابن إساف يقول، والحديث صحيح. كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت رجل شيئا فلطمها، يعني قالت كلام فقام هذا لطمها اطلع الإشكالة، فلطمت فقالت فقاله سويد بن مقرن ألطمت وجهها، إنكارا على ضرب الوجه. لقد رأيتني 77، يعني في قبيلة أنا 71 في قبيلة من أسلمنا، وما لنا إلا خادم، عندنا واحد خادم فقط نحن 7 وليس لنا وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، يعني واحد من 7 لطم هذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. إذن كفارة اللطم في الوجه والضرب العتق، وهذا حديث عظيم. قال أيضا في حديث 77 بعد 100 حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر قال سمعت النبي يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته، يعني أقمت على حد ما يفبرتك بشيء، هذا الحد قمت أنت عملت له تأديب في شيء ما فعله، تجرأت عليه أنت، إذا إيش عتقها؟ أن تعتقه. إيش كفارته هذه؟ لأنك ستحاسب يوم القيامة. إذا أنت تعتقه الآن قبل ما تعذب، أنت تعتق نفسك الآن، ولا ينبغي أن يعني تضرب وتأدب إلا إذا كان حصل من مخالفة وعلى قدرها. ثم قال حديث 87 بعد 100 وهو حديث صحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كيب حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا، يعني عبد كان عنده مولا لنا، ففر يعني هرب، فدعاني أبي، هذا من جماعة بن مقرن هذا 7، فقال له اقتص، يعني يقول للعبد اقتص منه ضربه مثل ما ضربك اقتص، كنا ولد مقرن 7 لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرهم فليعتقوها، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها. الآن ما عندهم إلا هي، فشكرت ولا رسول ما عندهم إلا هي. فقال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها خلوا زيت، لأنه الآن في حاجة، ما دام ما عندهم إلا هي وهم في حاجة لها، إذا لا يعود للمثل هذا، يستخدموها ويتلطفوا بها، فإذا استغنوا عنها بأمة أخرى أو عبد آخر يعتقوها، لأن العتق في رقبتهم في هذه الحالة. أما إذا لم يستطيعوا فهم في حل، لأنهم في حاجة لها والرسول أذن لهم. إذن هذا هو الذي ينبغي. ثم قال الحديث 79 صحيح عن عمرو بن مرزوق، حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة أن قال لي محمد بن كندر ما أسمك؟ فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقر نفس السلسلة، ورأى رجلا لطمه غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ أي وجه رأيتني أني وإني 77 نفس السند إخوة على عهد رسول الله ما لنا إلا خادم فلطم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتق. الحديث كالذي مضى قبله. قالوا في الحديث 88 وحديث صحيح قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو إروانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان عن عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنه فدعا بغلام له كان ضربه، شوف يعني سبق أن ضربه والآن يريد أن يعني يستوفي الضرب، كان ضربه قال فكشف عن ظهر ابن عمر، يقول كشف عن ظهر ابن عمر فقال أيوجعك؟ يعني قال لا فاعتبه، يعني بمعنى كأنه يريد يعني أن يكفر، قال هذا الضرب الذي فعلته أنا بك هل يوجعك؟ فقال لا فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض، يعني قال أنت في وجه الله تعالى لا هذا الضرب، ثم رفع عود الآن يريد يتكلم من الأرض، فقال ما لي فيه من الأجر، يعني العتق هنا ما في أجر يقول لي يا ابن عمر، لماذا؟ لأني أنا اعتديت، قال يعني ما لي فيه من أجر ما يزن هذا العود. فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي يستشهد بكلام النبي، سمعت الرسول يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا، يعني معنى تأديب في شيء ليس ولا ينبغي أن تزيد حتى لو كان حد، من ضرب مملوكه حدا لم يأته أي لم يفعله، أنت متعدي الآن، أو لطمه وجهه فكفارته أن يعتقه، هذا هو الذي ينبغي من إيش ما يجب من الكفارات مثل هذه الدنيا. ثم قال إمام البخاري رحمه الله باب قصاص العبد، لنا نكتفي بهذا في درس هذه الليلة ولا نطيل على أخواننا، وبركاته الله جميعا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في درس آخر، وفق الله جميعا بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.